الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى هذا المقطع من آية سورة آل عمران الآية الرابعة: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قبل الدخول في الأبحاث المرتبطة بهذه الآية المباركة أو هذا المقطع من هذه الآية، لا بأس بالوقوف على بعض مفردات هذه الآية. الآية المباركة قالت: إن الذين كفروا. ما هو الكفر؟ قال الراغب في المفردات في هذه المادة صفحة 433 هذا المعنى. قال: كفر الكفر في اللغة ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزراع أي الزارع، والزراع لستره البذرة في الأرض. هذه استعمال الزارع، استعمال الكافر وإرادة الزارع لعله يستفاد من هذه الآية المباركة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هناك واحدة من الاحتمالات المذكورة في الكفار أي الزراع، بقرينة قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. على أي الأحوال، المهم أنه يستعمل الكفر أو الكافر في الزارع لأنه يستر البذرة في الأرض، إلى أن يقول: وكفر النعمة وكفرانها سترها. كيف يسترها؟ بترك أداء شكرها. فلهذا لازمه، لازم هذا المعنى هو الجحود، لأن الإنسان إذا لم يشكر نعمة فقد جحدها. ليس معنى الكفر هو الجحود، وإنما لازم ذلك ماذا؟ هو الجحود. إلى أن يقول: بحث جيد. الواقع يراجع هذا البحث لأنه قراءته جميعا مفصل، تقريبا صفحتين أو ثلاث صفحات في أقسام الكفر، كله بحث قرآني أيضا. قال: والكفر، ثم يقول: وأعظم الكفر جحود الوحدانية. هل اتضح لماذا أن هناك ملازمة بين الكفر وبين الجحود؟ لأنه يستر فلا يؤدي الشكر فهو جاحد. وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة. ثم قال: والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا. إذا كان الجحود مرتبطا بنعم الله يستعمل عامدا ماذا؟ الكفران. والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر استعمالا، والكفور فيهما جميعا، يعني يستعمل في جحود النعمة وفي الكفر بالدين. ثم يذكر مجموعة من الآيات: فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وهكذا مجموعة من الآيات. إذن هنا عندما قالت الآية: إن الذين كفروا بآيات الله، الكفر يعني ستروا هذه الحقيقة، لم يظهروها. كيف يظهروها؟ بإظهار لوازمها. الإنسان إذا ستر التوحيد لا يظهر لوازم التوحيد. ما هو من أهم لوازم التوحيد؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كفر بالدين يعني ستر هذا الدين. ما معنى أنه ستره؟ يعني لم يلتزم بلوازمه، لم يعمل بمقتضى الدين، وهكذا بعد مصادقه تختلف من شيء إلى شيء آخر. المفردة الثانية التي لا بأس بالإشارة إليها الآية، قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله. ما هو المراد من الآية؟ قال أيضا صاحب المفردات في كتابه صفحة 33، قال: والآية هي العلامة الظاهرة. التفت لي جيدا، تحليل جيد لمعنى الآية، لعله لم أجد في كلمات الآخرين بيان بهذا الشكل لمعنى الآية. عندما يستعمل القرآن في المخلوقات يستعمل ماذا؟ يستعمل الآية، لا يستعمل المخلوق أو لا يستعمل المصنوع أو لا يستعمل المعلول. يتضح النكتة في هذا الذي يبينه. يقول: والآية هي العلامة الظاهرة وحقيقته لكل شيء ظاهر، هو ملازم لشيء لا يظهر ظهور ذلك الشيء. ثم يبين، يقول: فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر، يعني ذلك الباطن، ذلك الغيب. التفت لي جيدا، مرة نقول أن هناك ملازمة بين المعلول والعلة، هذه النكتة التفت إليها جيدا، يعني أن الإنسان إذا أدرك أن هذا معلول فلازمه أن له ماذا؟ له علة، من قبيل أنك تدرك أنه الأربعة لازمها ماذا؟ الزوجية. ماهية الإنسان لازمها الإمكان، ومن الواضح أن اللازم غير الملزوم، أحدهما غير الآخر، وإن كان أحدهما يلازم الآخر ولكن أحدهما ماذا؟ غير الآخر. هذا يستفاد من بحث المعلول والعلة، الممكن والواجب، المصنوع والصانع، أن هناك ملازمة بينهما. وأخرى لا، ليس الأمر كذلك. إدراك الشيء إدراك الملزوم، أو إدراك الشيء إدراك لذلك الشيء الآخر بذاته لا بلازمه، من قبيل أن الإنسان إذا أدرك أن الإنسان، أو أنا وأنت إذا أدركنا الإنسان فإننا أدركنا معنى ماذا؟ حيوان ناطق، لأن الحيوان الناطق ليس شيئا وراء ماذا؟ الإنسانية. فإذا مو لازم وملزوم. عندما القرآن الكريم يعبر عن الأشياء بأنها آيات، يريد أن يقول أنه من الآية تصل إلى ذي الآية، بنحو أن ذي الآية لازم للآية، أو يريد أن يقول أن إدراك الآية لا يتحقق إلا بإدراك ماذا؟ بإدراك ذي الآية. أي منهما؟ وأي فرق أكو بين المقامين؟ نحن مرة نقول إدراك الآية يلزم منه إدراك ماذا؟ ذي الآية، هذا بحث. وأخرى نقول لا، إدراك الآية لا يتحقق إلا بإدراك ماذا؟ ذي الآية. القرآن الكريم يريد يشير إلى هذه الحقيقة، فلهذا تجدون في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا يدرك مخلوق، أو لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. يعني أولا لابد أن يعرف الله حتى يعرف ماذا؟ حتى يعرف هذا الشيء. وهذه هي التي جاءت في كلمات الحكماء بأن ذوات الأسباب لا تعرف إلا من خلال أسبابها. القرآن الكريم عندما يقول أو يعبر عن مخلوقات الله بأنها آيات، التفت إلى تعبيره جد دقيق صاحب المفردات الإصفهاني، يقول: فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك ماذا؟ الآخر. مو أنه يلزم منه أنه أدرك الآخر، لا، علم لأنه في بطنه هو إدراك ماذا؟ هو إدراك الخالق، هو إدراك صاحب الآية. الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما سواء، وذلك يشير إلى مجموعة من البيانات. إذن هذا التعبير الذي تجدون في القرآن تأكيدا شديدا عليه لا ينسجم إلا مع النظرية التي يقولها أهل المعرفة، وهي أن المخلوقات هي مظاهر علم الله، هي مظاهر قدرة الله، هي مظاهر عظمة الله، مظاهر لا يعبرون عنها معلولات، لا يعبرون عنها مخلوقات، لا يعبرون عنها مصنوعات. لماذا؟ باعتبار أن التعبير عنها بالمصنوع، بالمخلوق، بالمعلول ونحو ذلك فيه تلك المشكلة، أو فيه ذلك البحث الذي أجرنا، وهو انتقال من الملزوم ماذا؟ إلى اللازم، مع أن القرآن يريد أن يقول أساسا إدراك الشيء لا يكون إلا بإدراك ماذا؟ إلا بإدراك موجده. وبعبارة أصولية قرأتم في علم الأصول، بعد أتصور أفضل بحث هذا، هو أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يدرك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المعنى اسمي. أساسا لا يمكنك أن تعرفه على ما هو عليه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال مقومه. لعله في الآية هذا المعنى يستبطن. هذه الكلمة الثانية. أما المفردة الثالثة، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه اللام في القرآن الكريم تستعمل بنحوين، تارة تكون اللام في قبال على، لام تفيد النفع، في قبال على تفيد ماذا؟ الضرر. فلهذا قالت الآية المباركة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فاللام يعني له، وعلى يعني ماذا؟ عليه. ومن الواضح أن اللام هنا تفيد النافع، أو اللام يفيد النافع هنا، وعلى يفيد ماذا؟ يفيد الضرر. تارة يطلق اللام في القرآن ويراد به ما يقابل الضرر، يعني النافع في قبال الضرر. وأخرى تطلق اللام وتستعمل اللام ويراد بها الاختصاص، هذا الشيء مختص بك سواء كان نفعا أو كان ماذا؟ أو كان ضررا، مختص بك، من قبيل قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه اللام لا تريد أن تقول فقط النافع، تريد أن تقول نفعا أو ضرا فهو ماذا؟ ها؟ فهو لنا. هذه اللام بعد مو لام النافع، وإنما لام الاختصاص. هذه الآية المباركة إن الذين كفروا بآيات الله لهم، من الواضح بعد لا يمكن أن نقول هذه اللام لام النافع، وإنما هي لام ماذا؟ لام الاختصاص، يعني يختص بهم هؤلاء. ماذا يختص بهم؟ عذاب شديد. ما هو المراد من العذاب في القرآن الكريم لغة حتى نأتي إلى المفردة القرآنية؟ في المفردات أيضا قال في صفحة 427 أشار إلى هذه النقطة، قال ماني عفوا 327 اشتبهت، قال عذب او عذب ماء عذب طيب بارد، هذا احتمال او معنى، واعذب القوم صار لهم ماء عذب، يقول قال هذا عذب فرات. والعذاب ما هو؟ قال والعذاب هو الإيجاع الشديد. العذاب هو الإيجاع الشديد. واختلف في أصله، أصل ماذا؟ أصل العذاب. واختلف في أصله، فقال بعضهم هو من قولهم عذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب، أن يجوع ويسهر. هذا قول في المسألة. وقيل أصله من العذب،
أعوذ بالله السميع العليم،
فعذبته أي أذلت عذب حياته، التفت لي إلى هذه النقطة. إذا قلنا أن أصل العذاب هو ماذا؟ هو العذب. إذن بعد هنا عذبته عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا، يعني ماذا؟ يعني أزيل منه عذب حياته. كما أنك عندما تقول مرضته، يعني ماذا؟ يعني جعلت فيه المرض. فلهذا أنتم تجدون أن بعض أهل المعرفة عندما يأتي إلى آيات العذاب يقول لا دلالة فيها على أنه إيجاع، لأن العذاب أصله من أين؟ من العذب. ولكن البعض البعض يتلذذ بالجنة والبعض يتلذذ ماذا؟ بالنار. هذه منشأ البحث من هنا، وهو أنه العذاب ما هو أصله؟ العذاب أصله العذب، وقيل أصله من العذب، أو أصله ماذا؟ من التعذيب ونحو ذلك على أي الأحوال. المهم القرائن والآيات والروايات كلها سواء كان العذاب أصله العذب أو أصله شيء آخر، المراد هو ماذا؟ هو الإيجاع الشديد بلا ريب. هذه فيما يرتبط بمفردات هذه الآية المباركة. طبعا عندنا يبقى عزيز ذو انتقام، إن شاء الله هذا له بحث مستقل مرتبط بالأسماء الإلهية، إذا انتهينا إليه أيضا سنبينه. أما البحوث المرتبطة بالآية أو بهذا المقطع من الآية، البحث الأول وجه الارتباط بين هذا المقطع والمقاطع السابقة والآيات السابقة. إذا يتذكر الإخوة، نحن عندما نرجع إلى الآيات السابقة نجد أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أصلين من أصول الدين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الأصل الأول وهو التوحيد. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان الذي هو الأصل الثاني الذي هو النبوة. إذن في الآيات السابقة إلى هذا المقطع القرآن الكريم تعرض ماذا؟ لأصلين، أصل التوحيد وأصل النبوة. إذن وجه الارتباط هو أنه من يكفر بالتوحيد أو من يكفر بأصل النبوة أو من يكفر بالشريعة والكتاب الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى، لهم ماذا؟ عذاب شديد بطبيعة الحال. بعد هناك التئام وانسجام كامل بين هذا المقطع وبين الآيات السابقة والمقاطع السابقة. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الله سبحانه وتعالى في نظامه الأحسن المؤمن والكافر على حد سواء، لا، الذين آمنوا لهم حساب والذين كفروا لهم حساب آخر. فالذين كفروا ماذا؟ فالذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذا هو البحث الأول وهو وجه الارتباط بين هذا المقطع والمقاطع السابقة. البحث الثاني ولعله هو البحث الأساسي في هذا المقطع، أن الآية المباركة قالت لهم عذاب شديد. لا ريب ولا شبهة أن هؤلاء الذين كفروا بالنبوة بالتوحيد والنبوة سوف يعذبون في الآخرة، هذا مما لا ريب فيه قدر المتيقن يعني من الآية. إنما الكلام أن هؤلاء الذين كفروا هل يعذبون أيضا في الدنيا أو يكونون منعمين في الدنيا، أي منهما؟ لقائل أن يقول أن الإنسان قد يكفر بالتوحيد وقد يكفر بالشريعة وقد يكفر بالدين، ولكن أثر ذلك سوف يظهر ماذا؟ في نشأة أخرى، أما في هذه النشأة فلا يظهر ذلك الأثر، وإنما في هذه النشأة قد يكون الإنسان ماذا؟ صاحب نعمة، يكون منعما، يكون ملتذا، يكون سعيدا ونحو ذلك. إذا نظرنا إلى الآية المباركة، الآية المباركة لا يوجد فيها أي تقييد في الآخرة، لم تقل الآية لهم عذاب شديد مثلا في الآخرة، لم تقل ذلك. وإنما الآية المباركة قالت لهم عذاب شديد، ومقتضى إطلاق الآية المباركة أن هؤلاء معذبين في الدنيا وماذا؟ وفي الآخرة. من هنا واقعا لا بد أن نعقد بحثا مستقلا، وهو أنه هل يمكن استفادة هذا الإطلاق من المباحث القرآنية، أو أنه بمقتضى الآيات الأخرى لا بد أن نقيد إطلاق هذه الآية بماذا؟ بالعذاب في الآخرة. ومنه من هذا البحث سوف يتضح لنا أصل قرآني مهم كما سأبين، وهو أنه لكي يتضح الجواب على التساؤل الذي طرحناه، هو أنه لا بد أن نعرف أساسا ما هو ملاك السعادة والشقاوة بالنسبة إلى الإنسان. يعني ما لم نعرف ملاك السعادة والشقاوة لا نستطيع أن نضع يدنا على الكافر بآيات الله ونقول هذا سعيد أو ماذا أو شقي، لأن الملاك ليس بأيدينا. إذن في البحث الأول لا بد أن نعرف ما هو ملاك السعادة والشقاوة بالنسبة إلى الإنسان، هذا أولا، هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أنه لكي نعرف ملاك السعادة والشقاوة لا بد أن نعرف الإنسان، وإلا ما لم نعرف الإنسان لا يمكن أن نعرف ماذا يسعده وماذا يشقيه، ماذا يلتذ منه وماذا يتألم منه. إذن المقدمة الأصلية التي لا بد أن نقف عندها جيدا هي مسألة أن الإنسان ما هو. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في آيات، هذه المقدمة الأولى بيان حقيقة الإنسان. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة، أكتفي بآيتين أو ثلاث. الآية الأولى ما ورد في أول سورة المؤمنون، في أول سورة المؤمنون القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى هنا هذا التفصيل خلقته ماذا؟ من الطين. ثم قالت الآية المباركة: ثم أنشأناه خلقا آخر. أساسا ذاك الذي أضيف إليه يرتبط بنشأة أخرى، لا بهذه النشأة، عبر عنها ما شئت، إن كنت تخاف التعبير عنها بالتجرد عبر عنها ما شئت. المهم القرآن يقول هذا الإنسان بعد أن اجتمعت هذه الأجزاء المادية والترابية والطينية ومر بهذه المراحل أنشئ نشأة ماذا؟ أخرى. عند ذلك الآية فرعت قالت: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا بحث. والشاهد على أن تلك النشأة غير هذه النشأة هو ما ورد في سورة الحجر، في سورة الحجر الآية 29 قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن واضحة هناك، إذن في الإنسان بعد يرتبط بالطين، أو بتعبير الآية من حمأ مسنون، وبعد يرتبط ماذا؟ ها؟ يرتبط بروحه، بتعبير القرآن من روحي، فسج فقعوا له ساجدين. طبعا هذه نفس الآية وردت أيضا في سورة صاد الآية 72، ولكن مع حذف من صلصال من حمأ مسنون، نفس الآية المباركة. خب الآن لو سألنا القرآن الكريم، التفت لي جيدا، لو سألنا القرآن الكريم ما الروح، تجد بأنه سورة آية الإسراء أجابت: يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن نفخت فيه من روحي، فلو سأل سائل ما الروح يأتي الجواب: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلو سألنا القرآن الكريم وما هو ذلك الأمر أجابت عنه آية سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الروح مرتبط بعالم ماذا؟ خلي ذهنك يمي، بعالم ماذا؟ بعالم كن فيكون، هذا هو الروح. أما البعد المادي في الإنسان أيضا كن فيكون، له علقة ومخلقة ومضغة وإلى آخره، أي منهما؟ كن فيكون أو لا يوجد فيه كن فيكون؟ لا يوجد فيه. إذن من هنا يتضح لك أن هناك بعدين في الإنسان، بعد يرتبط بالتدريج، مضغة مخلقة غير مخلقة، علقة لحم عظام إلى آخره، وهذا كله أمور تدريجية أو دفعية، مرة واحدة أو بالتدريج، بالتدريج. أما عندما يأتي إلى البعد الآخر فيه يقول ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، بعد لا يتحمل تدريج. إذن في الإنسان بعد واحد أو بعدان؟ هذا الإنسان له بعد مرتبط بكون، بعالم كون، بالعالم الدفعي، بالوجود الدفعي، وهناك بعد في الإنسان مرتبط ماذا؟ بالوجود التدريجي. ولعل الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، ألا له الأمر والخلق، لعله إشارة إلى هذين البعدين، يعني البعد الدفعي والبعد ماذا؟ التدريجي. هذه مقدمة أساسية. فإذا منه يتضح قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، مراد من هذه النشأة الجديدة يعني ذلك الوجود الدفعي، لا هذا الوجود التدريجي. هذا أولا، هذه مقدمة لابد أن تحفظوها. المقدمة الثانية أن القرآن يرى أن الأصل هو ذلك البعد الدفعي أو ذلك البعد الأمري في الإنسان، وبتعبيره ذلك البعد الملكوتي في الإنسان، لأن الآية المباركة في سورة ياسين بعد أن قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قالت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن ذاك البعد الأمري مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الملكوت، لا بعالم الملك، بعالم الغيب، لا بعالم الشهادة. ذاك البعد الغيبي في الإنسان، ذاك البعد الأمري في الإنسان هو الأصل في الإنسان، وإلا هذا البعد التدريجي أو البعد الظاهري أو البعد الجسماني الذي منشأه الطين، هذا تابع وفرع. طبعا الأدلة العقلية والنقلية تثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة الفجر يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلا يصف الإنسان بالإطمئنان، وإنما يصف ماذا؟ ها الموصوف الإنسان، لو الموصوف النفس، النفس هي التي تتصف بأنها راضية مرضية لوامة وهكذا إلى آخره. هذه كلها أوصاف ماذا؟ أوصاف النفس الإنسانية، أوصاف ذلك البعد الغيبي في وجود الإنسان. هذا مضافا إلى البحث العقلي اللي الآن أنا لا أريد أن أشير إليه مفصلا، ولكن الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إلى هذا البحث بنحو الإجمال كما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 12، يقول والسعادة والشقاوة لذوي الشعور يتقومان بالشعور والإدراك، يعني بالعلم. وإلا الإنسان إذا كان هناك شيء مؤلم ولا يعلم به يتألم منه أو لا يتألم؟ لا يتألم. إذا كان شيء ملذ ولا يعلم به يلتذ به أو لا يلتذ؟ لا يلتذ. متى يلتذ؟ إذا علم. فلهذا نأخذ في الألم والذل، في الألم واللذة ماذا نأخذ؟ العلم والشعور. ومن الواضح أن العلم والشعور ليس من خواص البدن، وإنما من خواص ماذا؟ من خواص الروح، من خواص النفس، من خواص ذلك البعد الغيبي، ذلك الذي عبر عنه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مضافا إلى البراهين الكثيرة في محلها التي تثبت أن في الإنسان بعدا مجردا عن المادة، ليست فيه أحكام المادة، اللي الآن ذاك خارج عن البحث التفسيري، فلهذا أنا لا أريد أن أشير إليه. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة. إذن إلى هنا اتضح لنا هذين الأمرين. أولا أن الإنسان موجود مركب من بعدين، من طين ومن روح، من بعد مادي ومن بعد ملكوتي، ملكي وملكوتي، هذا أولا. وثانيا أن الأصل في الإنسان هو ذلك البعد الملكوتي، لا البعد المادي، لا البعد الطيني بتعبير القرآن الكريم. ثالثا، إذا سألنا القرآن الكريم بأن ذلك البعد الملكوتي وذلك الذي عبرت عنه الآية فنفخت فيه من روحي، بماذا يلتذ ذلك البعد، وبماذا يطمئن، وبماذا يسعد، وبماذا يشقى؟ لو سألنا هذا المعنى من القرآن الكريم ماذا يأتي الجواب؟ صريح القرآن الكريم في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. التفت جيدا، في قبال الذكر ماذا يوجد؟ ها؟ في قبال الذكر ماذا يوجد؟ ها؟ النسيان. فلهذا تجد مباشرة في سورة طه إشارة إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. في سورة طه الآيات 124 إلى 127 إشارة واضحة إلى هذه النقطة التي أشرت إليها. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه المعيشة الضنكا في الآخرة، لا في الدنيا، بقرينة قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الآية صريحة جدا تقول أساسا الإعراض عن ذكر الله، الغفل عن الله سبحانه وتعالى ضنكا، الضنك يعني الضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بقرينة قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه المعيشة مرتبطة بأي عالم؟ ها؟ بعالم الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فنسيتها، إذا نسيان الله في الدنيا ماذا؟ ها؟ يورث الإنسان العمى في الآخرة، ويورثه ماذا؟ الضنك في هذه الدنيا. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. يعني الحياة الضنك، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه في الدنيا هكذا نفعل به، أما في الآخرة حساب آخر. إذن صريح هذه الآيات المباركة تبين لنا واحدا من أهم الحقائق القرآنية، وهو أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله وغفل عن الله فإنه يستحيل أن تكون له معيشة ماذا؟ معيشة يلتذ بها، معيشة سعيدة. محال هذا، محال قرآنيا ذلك. هل ستقول بأنه كثير من الناس نراهم عندهم أنا بودي أن ترجع إليهم أنت وتجلس، هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالله وبذكر الله والارتباط بالله والدين، انظر بأنه يعيش بالراحة والسعادة واللذة، أو أنه يشكو القلق المطلق. انظر إليهم جيدا، أنا بيودي أنك تعرف هذا المعنى، لأنه أنا مطالس مجموعة من هؤلاء أعرف حقيقتهم. الواقع أنه كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه الفرق بين خزان الأموال وخزان العلم أن العلم يحفظك وأنت تحفظ المال. إذا ما عند الإنسان يسعى بكل جهده حتى ماذا؟ حتى يحصل. فإذا حصل يبقى في قلق، كيف ماذا؟ كيف يحفظ هذا الموجود؟ وإذا حفظ هذا الموجود كل همه كيف ماذا يزيد على هذا الموجود، فهو في قلق مستمر إلى أن يأتيه التعبير القرآني والعذاب الآخرة أشد وأبقى. هسه لماذا؟ لماذا هذا المعنى؟ صريح القرآن الكريم في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة أحاول أن أستعين بمثال محسوس. أنت انظر إلى طفل في الشهور الأولى من حياته، 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، إنما أقيد بهذه الشهور لأن هذه الشهور الأولى الطفل أول ما يتعرف، يتعرف ماذا؟ على أمه، فتوجد هناك علاقة فطرية غريزية بينه وبين ماذا؟ وبين أمه. هسه إذا ازداد، كلما ازداد عمره هذه العلاقة تشتد. هسه هذا الطفل أنت أحرمه من أمه، أبعده من أمه أو بعد أمه عنه، هذا الطفل هل يمكنه أن يستريح أو لا يمكن؟ ها؟ هسه أنت قد تحاول أن تشتري له بعض الملاعيب فتلهيه وتشغله لثواني أو لدقائق، لكن بمجرد أن يرجع إلى نفسه يطلب ماذا؟ ها؟ يطلب أمه. قد تذهب به إلى الطبيب والطبيب لا يعلم ما هو سبب ألمه، قد يجوز له طبيا بعض المسكنات فتسكنه لآن ما، ولكنه بعد ذلك التسكين ماذا؟ يطلب ما يفقده. الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه على فطرة التوحيد، محال يستطيع أن يطمئن بغير التوحيد، ولكنه مما يؤسف له أنه في بعض الأحيان الإنسان يصاب بالخطأ في المصداق، يعني يتصور أن الذي يلبي له تلك الحاجة الفطرية هو ماذا؟ هو طلب المال فيطلب المال، أو يلبي له تلك الحاجة الفطرية هو طلب الجاه فيطلب الجاه، أو طلب القدرة والمقام فيطلب ذلك، أو طلب العلم المنقطع عن الله سبحانه وتعالى فيطلب ذلك، ولا يزيده إلا ماذا؟ إلا عطشا، لأنه عندما يتحقق، قبل أن يتحقق طالب، ولكن بعدما يتحقق يجد أنه ارتوى عطشه أو لم يرتوي، انقطع أو لم ينقطع، لم ينقطع، فيبدأ تبدأ حالة القلق وحالة الألم من جديد. إذن التفت لي إلى هذه النقطة، تقريبا الوقت انتهى عندنا، التفت إلى هذه النقطة، وهو أنه أساسا القرآن الكريم بعد تلك المقدمات الثلاث التي أشرنا إليها أعطى للإنسان ملاكا يختلف عن الملاك الذي يذكره الآخرون بالنسبة إلى السعادة والشقاوة. فإذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا بالمعنى الواقعي في ثبوته فلا طريق له إلا طريق القرآن الكريم، أما إذا انحرف عن هذا الطريق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خب ماذا يترتب على ذلك؟ ها؟ يترتب على ذلك هو أنه أساسا ما يكون ملذا للمؤمن بالله سبحانه وتعالى قد يكون منغصا لغير ماذا؟ المؤمن. وما يكون ملذا لغير المؤمن قد يكون منغصا ماذا؟ للمؤمن. أساسا المصادر كاملا تكون مختلفة. فلهذا عندما يأتي غير المؤمن إلى الجهاد والصوم والخمس والزكاة والحج والعبادات الشاقة فيجعلها نعمة ويجعلها نقمة، يجعلها نقمة، يجعلها سببا للألم، ولكن المؤمن بالله ماذا؟ يلتذ بهذه الأمور. والعكس بالعكس، عندما يأتي إلى الأموال والجاه والزوجة ونحو ذلك غير المؤمن يجعلها ماذا؟ يجعلها نعمة، ولكن القرآن يقول: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. عجيبة صراحة الآية. نفس هذه الأموال والأموال والجاه والمقام، إنما يريد الله، هذه الإرادة إرادة تكوينية مو تشريعية، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سورة التوبة الآية 85. إذن صريح القرآن الكريم أنه يعطي ملاكا جديدا، وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليتبادر إلى ذهنكم لو أوكلنا إليكم هذا المعنى، يعني إلى العقل الفلسفي، إلى العقل الكلامي، إلى العقل العرفاني يستطيع أن يكتشف هذه الحقيقة. لا لا لا، هذه حقيقة تحتاج تعليما من؟ تحتاج تعليما من الوحي. لم تقل الآية ويعلمكم ما لا تعلمون، تقول ويعلمكم ما لم تكونوا، يعني ليس من شأنكم أن تعلمون. هذا التعليم يأتي من ممن؟ يأتي من تعليم الوحي. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.